إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، لقد اهتم الإسلام بالأسرة أيما اهتمام، ويرى الإسلام أن الأسرة إذا صلحت صلحت الأمة، وإذا فسدت فسدت الأمة، وبالتالي إذا لم توجد أسرة من الأصل فكيف تكون الأمة؟ أيها الإخوة المؤمنون، العنوسة ظاهرة عمت الأمم ودخلت جل البيوتات وحطمت آمال وتطلعات كثير من الشباب والشابات. جاء في مجلة البيان، وهي مجلة تختلف عن مجلة التبيان وكلاهما على خير، وهي أي مجلة البيان مجلة إسلامية عالمية. هذه المجلة لها شأنها وتتحرى الدقة في الكتابة وتبتعد عن التصوير وغيره. والعنوسة لفظ يطلق على النساء والرجال. قال ابن منظور في مادة عنسة، قال الجوهري: عنست الجارية تعنس إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها، أي بعد البلوغ، حتى خرجت من عداد الأبكار، وهذا ما لم تتزوج. فإن تزوجت مرة فلا يقال عنست، ورجل عانس أي الرجل الذي لم يسبق له الزواج وقد تأخر في الزواج يسمى أيضا يسمى عانسا. فهذه الظاهرة آفة باتت تهدد كيان الأمة العربية، كما تشير إلى ذلك الدراسات والإحصائيات. وهذه الأمة العربية هي أمة مسلمة، ففي مصر أظهرت دراسة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد من وصلوا إلى سن 35 دون زواج وصل إلى 9 ملايين شخص، منهم ما يزيد على 3 ملايين على 3 ملايين امرأة و6 ملايين رجل. إحصائية وزارة التخطيط كما أو أي من ناحية أخرى أوضحت إحصائية وزارة التخطيط بالجزيرة أي بالسعودية أن عدد النساء اللائي بلغن 30 دون زواج وصل إلى 1,090,000، مع أن عددها لا يقارن بالنسبة لتعداد مصر. ووفقا للإحصائيات الرسمية الجزائرية فإن نسبة النساء العازبات وصلت إلى 51% من إجمالي عدد النساء. انتبهوا لهذه الإحصائية، فإن نسبة النساء العازبات وصلت إلى 51% من إجمالي عدد النساء، من بينهم 4 ملايين فتاة لم يتزوجن رغم تجاوزهن سن 34. وأوضحت الدراسة التي أعدها أستاذ علم الاجتماع الأردني إسماعيل الزيود بعنوان واقع العنوسة في العالم العربي أن 50% من الشباب السوري عازبون، و60% من الفتيات السوريات عازبات، وبذلك تكون النسبة الكلية في سوريا 55 ممن بلغوا سن الزواج. وفي السياق نفسه فإن نسبة العازبين بلغت 20% في كل من السودان والصومال وهي البلد المسلمة، وفي العراق بلغت نسبة العازبين عن الزواج، وفي العراق بلغت نسبة العازبين عن الزواج 85% ممن بلغن سن الزواج وتجاوز عمرهن 35 بسبب العيش تحت الاحتلال حررها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين. وأظهرت الدراسة أن نسبة العازبات في البحرين أكثر من 20%، وفي الكويت أكثر من 30%، وأن 35 من الفتيات في كل من الكويت وقطر والبحرين والإمارات بلغن مرحلة العنوسة. وفي اليمن بينما بلغت 20% في كل من السودان والصومال، وبلغت 10% في كل من سلطنة عمان والمغرب، وكانت في أدنى مستوياتها في فلسطين حيث لم تتجاوز فتاة واحدة من بين كل 100 فتاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الظاهرة أيها الإخوة المؤمنون تختلف نسبتها من بلد إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى تبعا لاختلاف الأسباب المؤدية إليها. وحول انتشار هذه الظاهرة وتفشيها في الأمة العربية المسلمة نسلط الضوء عليها من خلال إجابتنا عن سؤالين مهمين. السؤال الأول: ما أسباب هذه الظاهرة؟ والسؤال الثاني: ما العلاج لهذه الظاهرة؟ أما عن أسباب هذه الظاهرة أيها الإخوة المؤمنون تتعدد الأسباب وتختلف العوامل التي أدت وما تزال إلى انتشار هذه الظاهرة وتفشيها، وتصب جميعها في بوتقة البعد عن منهج رب العالمين وهدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ومن الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة إجمالاً: أولاً العادات والتقاليد، ثانياً الآباء والأمهات، ثالثاً الفتيات، رابعاً أسباب اجتماعية وقدرية، خامساً وسائل الإعلام. فهذه الخمسة أسباب رئيسية وراء تفشي هذه الظاهرة. ونزيد الأمر توضيحاً فنقول: أولاً العادات والتقاليد، فلكل أمة، هو هنا يقول في كل مجتمع، ولفظ المجتمع لم يرد في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة لا تجد إلا لفظ الأمة فقط وإن كان يجوز. فلكل مجتمع عاداته وتقاليده السائدة فيه، وهذه العادات والتقاليد منها الصالح النافع ومنها الطالح الضار. ومن العادات الخاطئة والتقاليد السيئة التي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة، أي في تفشي ظاهرة العنوسة، أي في تخلف الكثير عن الزواج، ما يلي: المغالاة في المهور والتباهي فيها، وهذا سبب رئيس أو رئيسي في هذه المشكلة، وعائق كبير يحول دون زواج كثير من الفتيات. وهذه مشكلة تواجه جل الشباب الراغبين، أي معظم تواجه جل الشباب الراغبين في الزواج، كما صرح بذلك كثير من الشباب وكما يشهد بذلك الواقع. أيضا اشتراط القبيلة أو البلد وجعلها عائقا أمام الشباب، فبعض الناس يشترطون في الرجل الذي يرغب في الزواج منهم أن يكون من قبيلة فلان، ويشددون في هذا الأمر دون مراعاة لإيمانه وورعه وأخلاقه، وهو ما أدى إلى كثرة الفتيات وازدياد العوانس. أيضا التزام الترتيب بين الفتيات في الزواج، فبعض الأسر لديهم طقوس معينة باطلة في تزويج بناتهم، فتجدهم لا يزوجون البنت الصغرى قبل الكبرى مهما كانت الظروف. ففي أحيان كثيرة تجد أن بعض الفتيات يتقدم لهن أكثر من خاطب في أوقات متفرقة، فيردون، أي الشباب يردون، فيردون بحجة أن الفتاة الكبرى لم تتزوج بعد. وهكذا يستمر هذا الأمر حتى تصل الفتيات في البيت جميعا إلى مرحلة العنوسة. والله تعالى قال عن رجل شعيب لموسى عليه السلام ماذا قال؟ قال: إني أريد أن أنكحك إحدى هاتي ابنتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يريه واحدة، فإن لم تعجبه يريه الأخرى، والناس 99% عندهم اعتقاد إذا رأى أختها لا يرى الأخرى أبدا مهما كان. أليس هذا مخالفا لمنهج رب العالمين؟ إذن لا يزوجون الصغرى حتى تتزوج الكبرى، وهذا مخالف للقضاء والقدر، فإن الله تعالى قدر ألا تتزوج هذه إلا بعد هذه، فهذا الشخص الذي يقوم بذلك يرد قضاء الله تعالى وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر من أهم ثوابت الإسلام. السبب الثاني: الآباء والأمهات، ويتجلى هذا السبب من خلال الآتي: جشع بعض الآباء، فمن الآباء من يصد الخطاب عن ابنته لأنها موظفة تدر عليه دخلا شهريا. ومنهم من رأى من إذا رأى في ابنته جانبا من الجمال والأدب الجم دفع عنها الخطاب على أمل أن يتقدم لها أصحاب جاه أو ثروة فيساومه عليها. وهذا الصنف وإن كان قليلا في الأمة إلا أنه موجود، ولا يسعنا تجاهل كونه سببا وراء انتشار هذه الظاهرة. أيضا الشروط التعجيزية، كل هذا من جانب الآباء والأمهات، الشروط التعجيزية التي يفرضها والد الفتاة، والدا أي الاثنان، التي يفرضها والد الفتاة على الزوج، وهو ما يدفعه إلى العدول عن الزواج بابنتهما. أيضا سوء سمعتهما، كأن تكون سيرتهما جميعا أي الأبوين، كأن تكون سيرتهما جميعا أي الأبوان أو أحدهما غير حسنة. أيضا كثرة المشاكل بينهما، بين الأب والأم، فتنشأ الفتاة ولديها عقدة عن الزواج فترفض الإقدام عليه خوفا من الوقوع في المشاكل ذاتها. ثالثا من أسباب تأخر الزواج، أي من أسباب العنوسة، الفتيات، فلا يمكن لإنسان منصف أن يعفيهن من دورهن في انتشار هذه الظاهرة، وذلك من خلال الأمور الآتية. الأمر الأول تعذرهن بإكمال الدراسة، فبعض الفتيات يرفضن الزواج بحجة إتمام الدراسة فيمضي بهن قطار العمر ويتقدم بهن السن، فلا يشعرن إلا حين يقف بهن في محطة العنوسة. الأمر الثاني رفض بعضهن للخاطب إذا كان متزوجا بزوجة أخرى. الأمر الثالث غرور بعضهن واعتقادهن أن فارس أحلامهن لم يولد بعد، وأنه لا أحد يستحق جمالهن، كبرت كلمة تخرج من أفواههن. الأمر الرابع حرص بعضهن على الوظيفة، حتى إن بعضهن يشترطن على الخاطب ألا يمنعهن من العمل. الأمر الخامس اختيار بعضهن للعنوسة اختيارا، وذلك من خلال بحثهن عما يسمونه بالحرية الزائفة والتحلل من القيود والتهرب من الالتزامات. الأمر السادس سوء سمعة بعضهن بتركهن الحجاب وغشيانهن للأماكن المختلطة والمشبوهة. الأمر السابع انسياق بعضهن وراء التيارات الفكرية، انسياق بعضهن وراء التيارات الفكرية المنحرفة التي تنادي زورا وبهتانا بتحرير المرأة ومساواتها بالرجل. السبب الرابع في تفشي ظاهرة العنوسة أسباب اجتماعية وقدرية. فمن أهم الأسباب الاجتماعية أزمة المساكن وارتفاع أسعار وأجور العقارات، ففي بعض البلدان يعد البحث عن المسكن الملائم ليكون عش الزوجية، أي البحث هنا هو الفاعل، ليكون عش الزوجية من المهمات الصعبة ومن الأمور التي تثقل كاهل الشباب الذين يرغبون في الزواج، وبخاصة إذا كانوا من ذوي الدخل المحدود الذين لا يفي دخلهم بمتطلبات تأسيس بيت والإنفاق على أسرة في مجتمع يهتم بالشكليات والمظاهر. إلا أن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يعني الأمر العسير على الناس يكون يسيرا عليه بإذن الله. لذا نلاحظ جميعا أن الشاب الصالح دائما يتزوج فوق العشرين بقليل، وأن الشاب إلا في أحوال خاصة، وأن الشاب غير الصالح لا يتزوج إلا على سن 35. وانظروا لهذه الحقيقة التي ذكرت في كتيب إلى كل فتاة تؤمن بالله ونُخلت إلى كتاب ففروا إلى الله، سترى هذه الحقيقة أنه قلما يتزوج شاب غير صالح إلا على سن 35، هذا في الأقل، ثم بعد ذلك قد يصل إلى ما هو أكثر من ذلك. أيضا من هذه الأسباب الاجتماعية والقدرية ضيق فرص العمل، فارتفاع نسبة البطالة بين السكان القادرين على العمل من أبرز الأسباب الكامنة وراء عزوف كثير من الشباب عن الزواج، وخاصة في الدول الفقيرة والنامية. وأما الأسباب القدرية فمنها أولا الحروب المدمرة التي يذهب ضحيتها الآلاف من الشباب، فتزيد نسبة الإناث إلى الذكور. الأمر الثاني كثرة المواليد من الفتيات كما يشهد بذلك الواقع. وإذا نظرنا، أضرب مثالا يعني في بعض القرى عندنا الآن هنا، بعض القرى تجد ما يلي: تجد أن غالب الفتيات أي التلميذات تمثل نسبة 60% أو 70% والباقي من التلاميذ، بل في بعض المدارس المشتركة أن 5 فصول من التلميذات وأن فصلا أو فصلين فقط من التلاميذ الذكور. هذه الظاهرة ماذا يكون علاجها؟ يكون علاجها أنه طوعا أو كرها حتى تحل مشكلة العنوسة لابد من القضاء على العاطفة، على العاطفة العرجاء عند كثير من النساء، لابد من القضاء على هذه العاطفة، وهذا ليس بسب للمرأة وليس بقدح فيها، حتى يتزوج الرجل امرأة وامرأتين وثلاثة وأربعة. والله تعالى قال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كل شيء كما يقول الله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. مستطر أي مكتوب في السطور في اللوح المحفوظ. إذا لا بد من القضاء على العاطفة، وسبحان الله ما كل رجل سيفعل ذلك، ولو أن الله تعالى قدر أمرا لا يستطيع أحد منع هذا الأمر. إذا لابد من الإيمان بالقضاء والقدر. خامسا من أسباب العنوسة وسائل الإعلام، وذلك من خلال الأمور الآتية الباطلة: الدعوة لمساواة المرأة بالرجل، هذه دعوة شيوعية، محاربة التعدد وتجريمه في وسائل الإعلام، محاربة الزواج المبكر، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الجامع: إذا تزوج الشاب في حداثة سنه، أي تزوج صغيرا، عج شيطانه، أي صرخ شيطانه: يا ويله عصم مني نفسه. أي يصرخ الشيطان إذا تزوج الإنسان وهو صغير، يصرخ الشيطان ويقول: يا ويله، أي على نفسه، عصم مني نفسه. محاربة الزواج المبكر، أيضا نشر الصور الإباحية والأفلام الخليعة، أيضا تشجيع الصداقة بين الجنسين والحب الوهمي بين الشباب والفتيات. إذن من هذه الأشياء تشجيع الصداقة بين الجنسين وتشجيع الحب الوهمي بين الشباب. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله تعالى داء إلا جعل له دواء إلا الهرم. وبالتالي أيها الإخوة المؤمنون، ما هو علاج ظاهرة العنوسة؟ يكمن علاج هذه الظاهرة في معرفة أسبابها، ومن العلاجات ما يأتي: أولاً تخفيف المهور وتسهيلها، والبعد عن المغالاة فيها، فقد حث الإسلام على ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء، أي المهر، فإنها لو كانت مكرمة، أي لو كانت تغالي مكرمة، لو كان ارتفاع المهور مكرمة، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله تعالى لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يقول عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أقية. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في مشكاة المصابيح. وزاد ابن ماجه: وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. رواه ابن ماجه والنسائي. والدليل على ذلك أن في بلاد الجزيرة، أي في السعودية، أن امرأة وصلت إلى سن 50 دون زواج. إذا الإنسان أتاه النعاس وهو متربع أو لا متربعا، الوضوء صحيح. مجرد أن يأتيه النعاس وهو غير ممكن مقعدته من الأرض، فإن وضوءه ينتقض ولو لم يخرج منه شيء. المهم أن تكون المقعدة ممكنة من الأرض. سبحان الله، امرأة في مرض موتها قال لها أبوها: سامحيني في تأخير الزواج، لأنه كلما كان يأتي خاطب كان يرده، يريد مالا كذا، يريد من أسرة كذا كذا. فقالت وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة: والله لا أسامحك أبدا حتى أموت. ثم كررت هذه الكلمة وأخذت تكررها، ثم نطقت بالشهادتين وقابلت ربها وهي شهيدة، لأنها مظلومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث سنده صحيح: والمرأة تموت بجمع شهيدة. تموت بجمع، هناك تفسيران: التفسير الأول أي تموت أثناء الولادة، ثانيا تموت بجمع شهيدة أي تموت بكرا لم تفض بكارتها، تموت بكرا لم تفض بكارتها فإنها تكون شهيدة. المهم ألا تكون هي سببا في ذلك. وحث الإسلام على تذليل العقبات أمام الشباب، وحث أيضا على تزويج الشباب الأكفاء، وحذر من ردهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي رواية: وفساد كبير. أخرجه الترمذي حسن، كما في مشكاة المصابيح وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. قال القاري رحمه الله: لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه أو شهادة، الآن عليا مثلا، ربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج وأكثر رجالكم بلا نساء. هذا معنى الافتتان، إلا هذا معنى الفتنة: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير. قال: لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه، ربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج وأكثر رجالكم بلا نساء، فيكثر الافتتان بالزنا، وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة. انتهى. وفي منع الفتاة من تزويجها بكفئها ثلاث جنايات: الجناية الأولى جناية الولي على نفسه بمعصية الله ورسوله، الجناية الثانية جناية على المرأة حيث منعها من كفئها الذي رضيت، الجناية الثالثة جناية على الخاطب حيث منعه من حق أمر الشارع بإعطائه إياه. وحذر الإسلام من عضل الفتاة وتأخير زواجها بالرجل الكفر. فعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثلاث لا تؤخر، ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ، أي وجدت لها رجلا صالحا كفأ. ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. أخرجه الترمذي حسن كما في مشكاة المصابيح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، وهناك طريقة عملية في تسهيل أمر الزواج وتخفيف حدة المغالاة في المهور. قال العلماء: ولو أننا نسلك طريقة لتسهيل الأمر وتخفيف حدة المغالاة بتأجيل بعض المهر بأن نقدم من المهر ما دعت الحاجة إليه في النكاح ونؤجل الباقي في ذمة الزوج لكان هذا جائزا وحسنا. بل إن الآباء الصلحاء يسهلون أمر الزواج ويختارون لبناتهم الأكفاء من الرجال ويعرضون ذلك عليهم. فهذا الرجل الصالح صاحب مدين يعرض ابنته على موسى عليه السلام، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فهنا قالت: ثم فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. سبحان الله، رجل حتى لو أراد الرجل ألا يكون مجانا وعنده مصنع عنده عمل، ولو أنه يخصم من أجره اليومي في مقابل أن يزوجه ابنته، لأن هذا هو الذي فعل مع موسى عليه السلام على أن تأجرني ثماني حجج. قال القرطبي: فيه عرض الولي ابنته على الرجل، وهذه سنة قائمة. عرض صالح مدين، قيل هو شعيب عليه السلام، قيل هو شعيب عليه السلام، وقيل ليس بشعيب عليه السلام. عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الحسن عرض الرجل وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بالسلف الصالح. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لما تأيمت حفصة، أي مات زوجها، قال عمر أي ابن الخطاب لعثمان: إن شئت أنكحك حفصة، يعني أن عثمان ما تزوجها. وأبو بكر لما عرض عمر أيضا ابنته على أبي بكر سكت ولم يرد، فوجد عمر شيئا في نفسه. فبعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني كأنه يلمح بخطبتها، فأراد ألا يقول لا، وأراد ألا يفشي سرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعرض سيد التابعين سعيد بن المسيب ابنته على أحد طلبته وزوجه بها. فعن ابن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب أي شيخة، ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي، يعني توفيت زوجته، توفيت أهلي فاشتغلت بها. قال: ألا أخبرتنا فشهدناها، أي نحضر الجنازة والدفن. قال: ثم أردت أن أقوم، فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. فقال: أنا. فقلت: أو تفعل؟ قال: نعم. أو تفعل؟ قال: نعم. ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو ثلاثة. والقصة كما ذكر الذهبي وهو موجود، وهي موجودة في كتاب فر الله باب نعمة الزواج، أن هذه القصة لها شيء غريب، أن الأمير عرض على سعيد بن المسيب أن يزوج ابنته من ولده، فرفض السعيد وجلد وصب عليه ماء باردا في الشتاء ورفض. ثم لما رأى أبا وداعة هذا عرض عليه ابنته، ولما أتى المساء ماذا حدث؟ طرق، قال أبو وداعة: طرق الباب طارق، فقلت: من؟ فقال: السعيد. قال: فتذكرت كل من اسمه السعيد إلا سعيد بن المسيب، لأنه لم يرى منذ 40 عاما إلا من بيته إلى مسجده. فلما فتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب، فسلم علي وقال: لقد خشيت أن تبيت الليلة عزبا، فهي زوجك. وكانت وراءه من الخلف، فأدخلها وأغلق الباب، فوقعت من الحياء. قال: فأحكمت الباب، أي أغلقت الباب، ثم ناديت الجيران فأتوا، فلما أتوا أخبرتهم، وأتت أمي فقالت: وجهي من وجهك حرام إذا دخلت عليها قبل 3 أيام. قال: فأخذتها أمي وأدخلت علي بعد 3 أيام، فإذا هي من أحفظ الناس لكتاب الله، ومن أعلم الناس بالحلال والحرام، وإذا هي من أجمل النساء. فلما صليت كنت أصلي وفي موعد الدرس، فلما كنت أصلي فقلت: سأذهب إلى السعيد. قالت: لماذا؟ قال: لكي أحضر درس السعيد. فقالت: اجلس أعلمك علم السعيد، اجلس أعلمك علم السعيد. ثم بعد فترة لما قال: فجلست مع السعيد بن المسيب في الدرس، فلما تقوض المجلس أي انتهى، قال: ما حال بالك الإنسان؟ قال: يا أبا محمد، خير على ما يحب الصديق ويكره العدو. العدو فلما وصل إلى بيته زودني بمال كذا وكذا. أيها الإخوة المؤمنون، الصلاح هو الأساس. خادمة الإمام مالك رضي الله عنها، كان الرجال يحضرون إلى الإمام مالك فيسمعون الموطأ، فكان الرجل إذا أخطأ في حفظ الموطأ كانت الخادمة تصفق على يديها لأنه أخطأ، كانت تحفظ الموطأ، الخادمة كانت تحفظ الموطأ، كانت تصفق على يديها حتى ترده، حتى ترده، لا تحفظ القرآن فحسب، بل كانت تحفظ الموطأ. أيها الإخوة المؤمنون، إذن هذه الأشياء من الأمور التي ينبغي أن نفطن إليها. ثانيا، أن يبادر الشباب إلى الزواج، فهذا من العلاج، فقد حث الإسلام كل شباب قاد على مؤنة النكاح، المهر والنفقة، على المبادرة إلى ذلك. فقال تعالى:
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
قال ابن عباس: أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج رواه البخاري ومسلم. وتكفل الله سبحانه وتعالى بإعانة الشباب العازمين على الزواج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء أي العبد الذي يدفع الأقساط ليسدد عن حتى يحرر نفسه، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. أخرجه الترمذي والنسائي وهو حسن كما في صحيح الترغيب والترهيب. ثالثا أن يبادر الرجال المتزوجون إلى التعدد، فقد أباح لهم الإسلام ذلك بضوابطه وشروطه، فقال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقد تكلمنا هنا في عقد زواج من قريب في درس مستقل عن تعدد الزوجات من كتاب قيم يسمى العدل في التعدد. قال ابن سعدي أي ما قال ابن سعدي أي من أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، جاء الإسلام لا ليطلق ولكن ليحدد، ولا ليترك الأمر لهوى الرجل، ولكن ليقيد التعدد بالعدل وإن لم تنعت الرخصة المعطاة. والإسلام حينما أباح ذلك إنما أباحه لما فيه من المصالح المرعية للرجال والنساء. قال صاحب أضواء البيان وهو الشيخ الشنقيطي رحمه الله فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، سواء كان مرضا، سواء كان سنا، سواء كان عدم إنجاب أو كذا، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها، لتكون كما قال الله تعالى لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل منافع الرجل، وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع. انتهى. أيضا من علاج العنوسة رابعا ألا تجعل الفتيات الدراسة عائقا لهن عن الزواج، فإن الزواج بالنسبة للفتاة أهم من الدراسة، لأن قطار الزواج يفوت بخلاف الدراسة فمجالها واسع. وقد ندمت كثيرات من الفتيات على زمان مضى رفضن فيه الزواج وقدمن الدراسة عليه، حتى إن إحداهن صرخت بأعلى صوتها قائلة خذوا شهاداتي وكل مراجعي وأسمعوني كلمة أماه أماه. وتقول إحداهن والبكاء يقطع أحشاءها لقد كنت أرجو أن يقال طبيبة، فقد قيل ماذا نالني من مقالها، فقل للتي كانت ترى فيها قدوة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، وأعرف أيها الإخوة المؤمنون، أعرف سباكا بجوارنا هناك تزوج فتاة كانت في الصف الأول ثانوي، والله أخذت ليسانس الدراسات الإسلامية وهي في البيت، يعني تزوجت وهي في أولى ثانوي، أخذت ليسانس الدراسات الإسلامية وهي في البيت. إذن الزواج لا يمنع من الدراسة بالشروط الشرعية، ألا يكون هناك اختلاط سواء في المواصلات لا يكون هناك اختلاط في الدراسة وكذا وكذا، وأن تكون الحاجة ماسة. سبحان الله. خامسا، العمل على حل أزمة المساكن وضيق فرص العمل، وذلك من خلال إيجاد فرص العمل المباحة وتنمية مهارات وقدرات الشباب، وهذا واجب من واجبات الدول، وينبغي للمؤسسات والجمعيات الخيرية أن تساهم في ذلك، وأن تقيم المشاريع الخيرية التي تسهم في زواج الشباب وتخفف من معاناة الشباب. وهنا اقتراح أيها الإخوة المؤمنون، هناك كثير من الرجال عندهم بيوت فيها أدوار وفيها شقق كثيرة، والله لو أن الواحد تصدق بشقة يكون ثوابه عند الله تعالى كمن بنى مسجدا لله سبحانه وتعالى. سادسا وختاما، في علاج العنوسة أن تقوم وسائل الإعلام بدورها المنشود، وأن تكون أدوات تشجيع للشباب والفتيات على الزواج، لا أن تكون أدوات تخذيل وتثبيط وأن تعمل على إبراز فضائل التعدد وقبوله بشروطه الشرعية. ولكن هيهات هيهات، لا يكون هذا التشجيع إلا من بيوت الله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي جمعتنا هذه أن تكفي فروج المسلمين بحلالك عن حرامك. اللهم اكف فروج المسلمين بحلالك عن حرامك. اللهم اكف فروج المسلمين بحلالك عن حرامك. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.